الاستماع لقصص الناس فعليا أنقذ حياتي. التفكير في هذه المواضيع خارجيا والتحاور في الأفكار وتقريب الصورة من شخص لآخر، واحد بيسمع واحد بيشارك، فعليا طلعني من أزمة نفسية اللي هي كانت مش عارف، يعني واحد ما يقولش يعني ممكن تودي لدرجة الانتحار، بس توديك لدرجة اليأس انك انت مالكش لازمة. اضطريت اني نعمل مقابلة مع نفسي لفك كل المخاوف هذه.
نقطة من أول السطر. استمعتم إلى صوت طارق الميري، صانع محتوى ومخرج أفلام ومنتج ومقدم لبودكاست دميري. طارق هو ضيفنا في الحلقة الثانية من سلسلة نقطة من أول السطر في بودكاست صارت معي. بهاي السلسلة عم نحكي عن البدايات الجديدة أو القرارات الجذرية والتغييرات المفاجئة، سواء كانت لأسباب متراكمة أو وليدة لحظة إلهام وشغف. مع طارق الميري اليوم رح نعرف تفاصيل نقطة التحول يلي على أثرها قام بإنتاج بودكاست دميري وسر الانتشار الواسع اللي حققه، والمزيد من القصص والمواقف يلي بيختبرها وبيعيشها وبيقدم من عصارتها محتواه على مواقع التواصل الاجتماعي. كان سؤالي لإله في مطلع اللقاء: متى بحياة طارق كانت النقطة وما هي بداية السطر؟
نقطة التحول الأخيرة خلينا نقوله كانت في شهر 7، أو يعني في هذا التوقيت من الصيف في سنة 2019. وفي تراكمات كبيرة قبلها، لو هي أن كل الأشياء والتساؤلات اللي في بالي مش لقيها متاحة، مش لقيها قدامي من ناحية في محتوى، في قصص، في بودكاست، في إعلام. فيمكن لو حطيت عنوان لهذه المرحلة بالذات ممكن نكتبها بهذه الطريقة، إن بطريقة عكسية الاستماع لقصص الناس فعليا أنقذ حياتي. لأن كنت في لحظة حرجة إن مش عارف أنا وين ماشي، ومش عارف زي ما تقولي السؤال يدور في مخيلتنا دائما، شنو نتاج الحياة هذه 30 40 50 60 سنة. لما واحد يراجعها يقول طارق شن حقق في حياته. كنت في أزمة، يعني أزمة كبيرة، أننا ننتج شيء أنا فخور بي، مستمتع بي، ينمي شغفي ويعبي الفضول اللي في دماغي. فاللحظة الحرجة هذه قعدت نشوف في الأشياء اللي ندير فيها، الوظيفة اللي نشتغل فيها مش سعيد فيها جدا، كانت في ايجنسي لها علاقة بالماركتينج، شغل نمطي معتاد، ميتينج ورا ميتينج، ميتينج ورا ميتينج، ورغم أن المفروض هو طبيعة العمل كانت كرياتيف. الشيء الثاني، حتى الزبائن اللي تعامل معهم بطريقة مباشرة ويومية في نمطية أخرى، اللي أوكي كل الأشياء اللي ينتج فيها ما فيش حد مستمتع بها، كلها ماشية لأماكن خاصة. فاكتشفت أني لسنوات قبلها كل بوست ندير فيه نعمل هاشتاج بودكاست، بودكاستر، بودكاست، بودكاستر. ففي في في مخيلتي أو في دماغي في اللاوعي أنا حطيت في هويتي أن أنا شخص منتج للبودكاست، بالرغم أن في تلك اللحظة في نقوله شهر 7/6/2019 ولا مرة صنعت بودكاست ولا مرة سجلت بودكاست. فقلت ليش لا، ليش ما الواحد يجرب. أكبر صعوبة عندي في تلك اللحظة، وأكيد لجزء كبير من مستمعينا، أنا دائما وراء الكواليس، وراء الكاميرا، وراء المايك، نعد، نخرج. من الصعب أني نتخيل نفسي في الطرف الآخر، يعني أنني مقابل الكاميرا والسبوتلايت قدامي. فأكبر صعوبة عندي أن أوكي الضيوف هذه اللي قاعد حنتحاور معها، أولا حنتكيف مع طرح السؤال مع الضيف، ثانيا حنتكيف مع وجودي قدام الكاميرا. فكانت مجموعة عراقيل يعني اللي ما قدرتش نتخطاها. فلغيت كل هذه القصص ومشيت سألت زوجتي، قلت لها لو أنا فتحت بودكاست الأسبوع الجاي كفكرة من غير نشر ممكن تساعديني؟ قلت لي إيه، يعني شن تفضل، يعني شن كيف ممكن نساعدك. وزوجتي إلهام تدعمني في كل المشاريع، يعني سواء كانت ذكية، غبية، كانت فيها مجازفة، كانت مبهمة. بس قلت لها ممكن تساعديني بحاجة واحدة؟ قلت لي تفضل شن هي؟ قلت لها يعني ياريت تكوني ضيفة في الأول حلقة ننشرها. فقعدت يعني تتفرج علي من كل الزوايا، قلت لي سمحني بس لا، مستحيل يعني ما نقدر ندعمك في أي شيء تاني، بس هذا شيء يعني شوية طلب كبير. أنت أولا لا سجلت ولا عندك اسم ولا عندك هوية للبودكاست ولا عارف المواضيع، فزادت علي الضغط بصراحة. وأتوقع كانت دارتها من باب تحدي أنك أنت اثبت وجود الفكرة وبعدين أنا موجودة. يعني طبعا إلهام منزعجة من هذه القصة، لأن كل مرة نحكيها يعني تبين أنها هي غير داعمة، بس في الواقع كانت داعمة لأكثر من خطوة في هذه المراحل. اضطريت أني نعمل مقابلة مع نفسي لفك كل المخاوف هذه، لأنني أوكي صوتي مرات مش في المستوى المناسب للبث الإذاعي، طريقة الإلقاء، نوعية الأسئلة. بعدين قعدت تفكر أوكي الشيء اللي أنا حاب أنتجه أو ننشره غير موجود، فطبيعي حيكون مختلف. أنا كيف بادي؟ ثاني شيء طبيعي في أخطاء كبيرة، يعني في جودة الصوت، في طريقة الاسترسال. قلت خليني أعمل انترفيو مع نفسي نستكشف هذه الأشياء، ولو ارتحت بعد ما نسجل وندير المونتاج وشفت أنه أوكي هذا الشيء يستاهل، ممكن نسجل 5 حلقات أخرى وبعدين نشوف موضوع النشر. الشيء المهم اللي قلت أنه فعليا الحوار مع الناس، سماع قصتهم، طرح أسئلة عليهم بطريقة مباشرة وما فيهاش تكلف كأن احنا صديقين في قهوة، طلع طارق من العزلة النفسية والتفكير في التفكير وشعور بعدم الثقة اللي كان عندي، المخاوف كثيرة، وفي نفس الوقت حطني في مكان إن أنا مستوعب شن صاير في هذه اللحظة اللي عايشينها احنا كبشر مهما كان مكاننا جغرافي. نحن نمر بكثير من الأشياء المشابهة، يعني عندنا سترس، عندنا مشاكل داخلية، عندنا مشاكل نفسية، في بعض بلداننا تعاني حروب وأزمات صعبة، تأثيرها سواء كنت في داخل البلد أو خارجها كبير جدا، وكلنا نعاني منها من زوايا معينة. فالتفكير في هذه المواضيع خارجيا والتحاور في الأفكار وتقريب الصورة من شخص لآخر، واحد بيسمع واحد بيشارك، فعليا طلعني من أزمة نفسية اللي هي كانت مش عارف، يعني واحد ما يقولش يعني ممكن تودي لدرجة الانتحار، بس توديك لدرجة اليأس انك انت مالكش لازمة. يعني فقدرة الاستماع وفتح المجال والمجازفة في بداية شيء ما كانش في الخطة يعني المهنية بتاعي، فعليا مغير حياتي.
أنا ما كنت متوقعة ياخذنا الحديث لهي الزاوية، موضوع الثقة بالنفس، أزمات نفسية، بعد هالعدد الكبير من الحلقات والعدد الكبير من الحوارات والشخصيات والعمق بالأحاديث، كيف تقدر تقيم الوضع هلأ، وضعك أنت، يعني هالشي اللي أنت دخلت فيه وبغايته تغيير نفسك تحقق؟
شوفي في نقطة مهمة رجعت لها مؤخرا وأنا قاعد نشوف شنو مهم الواحد يشاركه في 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 اي تجربه، لان الناس حاليا قاعده تسمعنا وحابه تستفيد، يا اما شيء ترفيهي يا اما شيء مهم ليها يساعدها في المرحله اللي هي فيها. بالنسبه لي انا الحوار مع اكثر من 70 الى 100 شخص في مجالات مختلفه، دول مختلفه، لهجات، نمط حياه متنوع، يعني ممكن بعض الناس ما تفهمش كل طارق انت شن توجهك، يمين يسار فوق تحت، لان نشوفه في نوعيه الضيوف متنوعه والمواضيع حتى هي متنوعه. الشيء اللي حبيت نوصل له ان هل نحن مختلفون في كل الاشياء، هل في وجوه تطابق، هل في مشاكل مشتركه، هذه الاسئله اللي تدور في بالي. والاستنتاج الاكبر اللي حسيته كل الناس تعاني منه وكل الناس مستفيده منه هو شيء واحد، قدرتك على التعامل مع الازمات وفهمك لعقلك، عقلك كيف يشتغل. لأن أنا كنت واهم وحسيت أن كثير من الناس لحد الآن اللي نشارك معهم هذه الأشياء أن إحنا وعقلنا شيء واحد، بس في الواقع لا، في اختلاف فيسيولوجي وفي اختلاف حتى تطبيقي يومي. يعني أنا كنا عندنا الصوت الداخلي اللي يا أما يدعمك يا أما ينرفزك يا أما يعيشك في الماضي يا أما يدخلك في وسواس في اللحظة ما يخليكش تفكر لقدام. فالاستنتاج المهم إن فهمي لعقلي والتعامل معه أهم شيء ممكن الواحد يستثمر فيه ويتطور من نفسه فيه، لأن لو هذا تحقق الأشياء كلها الثانية متاحة وسهلة وتتحقق. وهذا العامل المشترك بيننا وبين بعض مهما كانت قصتنا. فتركيزي الأكبر على هذه الأشياء، يعني فهم العقل، الصحة العقلية، جانب مهم جدا من ناحية نشر الفيديوهات القصيرة المقتطفة من البودكاست والحلقات الأكبر. الحاجتين التانيتين اللي هي تركيز مثلا الموسم السابع أو المواسم الجاية حتكون عليها هي فهم القيمة أو المال، لأن كلنا يعني بنجري على موضوع الفلوس والوظائف والفرص بطريقة عشوائية، وفهمنا لها يمكن يسهل كل التراكمات الأخرى، استرس اللي يصير لنا لماذا يعني الواحد يشارك في هذا المشروع ويتطوع في هذه الفرصة ويفتح كذا وكذا، هل هو باش يحقق فلوس أو بيحقق قيمة أخرى للناس اللي هي الناس تتفاعل بها وتستفيد منها. وشق أكبر من حياتنا كبشر هو العلاقات، علاقات الأسرية، الصداقات، علاقات العاطفية. ليش احنا نحتاج علاقات؟ انا كشخص انطوائي اكتشفت في هذه الرحله، يمكن هذا شيء يرجع لشق مهم من سؤالك شنو الاستكشاف وين وصلت، ان انا شخص انطوائي بصفه عامه او هذا نحسب نفسي بهذه الطريقه، بس في بعض المواضيع انا مش انطوائي، نقدر نتكلم عليها باسترسال، نقدر نتعامل مع الناس، نتفاعل معها، نعمل نشاطات كولابوريشنز فيما يخص اهتماماتي انا الشخصيه، يعني اللي هي القصص، مساعدة الناس، أي شيء جانب اجتماعي. لو حكيتيني في السياسة أو الكورة ممكن حتنح، يعني مش حتفاعل معك في أي شيء. فأتوقع استكشافي لنفسي من منظور أن في حوار أسبوعي مع شخص عندي عليه خلفية بسيطة، بس في زي ما تقولي جسر تواصل، ألا هو موضوع أو اتنين، وهذا كل ما يهمني، نقدر نبني معاه علاقة، نقدر نتفاهمه في مواضيع، ونقدر عن طريق العلاقة والمواضيع اللي نشتركوا فيها نحفزوا ناس تانيين، نشجعوهم إنه يبدوا شيء مهم ليهم. زمان كل شخص يشكي من صعوبة أداء مشروع في باله دايما بتحكي، مش عارف احنا في جهتنا ومنطقتنا بصفة عامة يقول لك أكبر عراقيل أي مشروع أو أي فكرة إن ما فيش دعم، والناس في حد ذاتها كانت تحكي بطريقة إن الدعم مادي، لازم حد يمول المشروع. بس في شق مهم، ألا وهو كلنا في بداياتنا ما فيش حد يدعمنا نفسيا، ما فيش حد يقول لك ابدأ واستمر وما تفكرش في 20 خطوة القدام، وفكر في الخطوة التالية. وبعض الأحيان في البدايات هذا كل ما تحتاجه من الدعم فقط، وهذا نشوف فيه في صفحاتنا على التواصل، إن معظم الناس تقول غيرت فكرتي على هذا الشيء، بديت في أول خطوة، شكرا على الدعم. وإحنا نشوف فيها حوار، يعني ما هو شيء كبير واحد ممكن يؤديه، بس أتوقع هذا الشيء معظمنا نحتاج له على مراحل كثيرة بالأخص البدايات.
بالحديث عن الفلوس ذكرت موضوع المال، التغيير اللي ذكرته بحياتك هو خلينا نقول حدثت بتفاصيل عن من الجانب النفسي والروحي، يعني خلينا نقول، لكن أنت كأب والحقيقة صفة المسؤولية واضحة ببروفايلك بحياتك، المسؤولية كأب ورجل قرر ياخد هاي الخطوة بالتغيير، يمكن يترك شغله ويبدأ شيء شخصي أو رحلة استكشاف مثل ما ذكرت، قديش كان في تعارض وكيف قدرت تتوازن يعني بين الجانب المادي والمسؤولية العائلية الأسرية وبين هالاستكشاف الذات والرحلة التغيير؟
شوفي معها الموضوع، في أي خطوة جديدة أو أي مشروع كل شيء مبهم، ما فيش خريطة وبلان، يعني أتمنى أن الواحد كأنك بتشتري مش عارف يعني موبايل باكيج أو آيفون وجيجا بايت معينة، المعالم واضحة والفيتشرز وال زي ما تقولي الأشياء الغير متوفرة حتى هي واضحة في باكيج، أنك أنت تدخلي على صفحة جديدة، مشروع جديد، مخاطرة جديدة. بس كما هي الحياة، يعني هي جزء منها حيكون مجازفة، بس الشق الآخر هو ترتيب وترتيب أولويات. بصراحة أنا عايش في لندن، تكلفة الحياة عالية جدا، بس عايش بطريقة لو هي لبي الأساسيات بطريقة تتكيف وتتعامل مع الواقع اللي أنا فيه. فمن السنوات الأخيرة يعني أنا عايش في مكان كل المواصلات فيه متاحة، مش محتاج سيارة، فالسيارة انباعت، أنا يوميا نقدر نشتغل. فبداية المواسم الأولى ما كانش في فريق، ما كانش في دعم إنتاجي من أي مكان أو تمويل للمشروع نفسه، فكنت بشتغل كل يوم، ما فيش ويكند لدرجة إن ما بين زي ما يقولوا يمكن هذا سبب ذكرت قصة المواصلات، إن ما بين رحلة من مكان لمكان في الباص في القطار يا ما بعمل مونتاج يا ما برتب أسئلة يا ما بشوف ضيوف جدد، وهذا الموضوع استمر 6 شهور 8 شهور. فهي عبارة عن استغلال الفرص والتوقيت الموجود. الشيء الآخر بصراحة والأهم هنا هو دعم إلهام. دعم إلهام كانت في المرحلة هذه، إن في فترات سابقة ممكن أنا كنت زي ما تقول القائد الرئيسي من ناحية التمويل الأسري في في فيما يخص احتياجاتنا، بس في السنة الأولى من البودكاست كانت هي متكلفة بأشياء أكبر، أنا ما كانش عندي القدرة نمولها لأن وقتي كان ماشي في موضوع إنشاء هذا المشروع. فهذا الدعم الفعلي، إن إلهام فعليا حطت ختم الابروفل او ختم الموافق على هذا المشروع بان هي ضحت باشياء من غير الماليه، الا وهي وقتها ان احنا في الويكند ما عندناش نشاطات كثيره لان طارق مشغول في الاكويبمنت في التسجيل في تفكير في حلول لعلاقه بالبودكاست نفسه. فيمكن هذه الاشياء الذاكره لا تذكرها بالتفصيل، بس أتوقع هذه النوايا الأساسية أن المشروع هذا ينجح. فمن جانب المسؤولية أكيد هو الواحد عنده دائما شقين وحسب المرحلة اللي هو فيها، هل أنا أخصص وقتي لوظيفة كليا لأن بنبني أشياء معينة في داخلها، سواء علاقات سواء معرفة معينة سواء حتى شيء يبقى للسي في كبروفايل الشخص مهمة جدا، وفي مراحل أخرى الواحد يقول أوكي أنا أحاول أبني شيء للمستقبل. بدايتها حتكون صعبة وفيها مشقة والخريطة والطريق غير واضح، بس بعد سنة بعد 3 بعد 5 الموضوع يكبر بشوية بشوية من غير ضمانات أكيد. يعني هو الواحد لازم أتوقع قدرته على الاستمرار والبداية في شيء زي هذا، إنه هو مهما كان يومك أو معالم المرحلة اللي أنت فيها أنت مستمتع بهذا المشروع سواء طالع سواء نازل. فهذه يمكن القدرة اللي هي تخلي الشخص يبدأ ويستمر. بس لو حاط مثلا محطات معينة مربوطة بتوقيتات معينة ولازم تحقيقها، الموضوع متعب يعني وشاق جدا، لأن ما فيش شيء حيصير في اللحظة اللي أنت مخطط لها، لأن زي أي مشروع زي إنتاج في مجموعة أشياء تحت إيدك بس في أشياء كثيرة خارجة عن سيطرتك.
يعرف طارق عن بودكاست دميري بأنه بودكاست مهتم بالبحث في رحلات الناس المتنوعة والغوص في قصصهم لمشاركة الدروس المستفادة. فمن يفضل أن يكون للمحتوى هوية واضحة بمسمى واضح وترتيب ثابت مع محاور حوار ولقاء مدروسة، سيكون شكل هالمعايير مختلف في بودكاست دميري. سألته عن سبب هذه الطريقة.
هو شوف أنا في شيء يعني ما زال زي ما تقولوا ما نفسيا ما ارتحت لاش، ان بودكاستك وبودكاستي والبودكاست بصفه عامه ينحط في قالب المحتوى، يعني شويه بينرفز الموضوع لان نحس المحتوى في انتقاء، يعني صوره معينه بوست معين، الان في الريلز وتيك توك، في الاشياء اللي هي مختصره بلوجز تحسها انها مكيفه مصممه بطريقه معينه ان تحصل على رد فعل معين، تعطي معلومه محدده. البودكاست في جانب الحريه زي ما حكيتي انت، يعني انا من البدايه ما حبيتش اقيد نفسي ان قصص النجاح قصص الليبيين في بلا بلا بلا، قصص العرب او الخليج، كل شيء يعني المؤشر او المحرك للحوار نفسه او بالليبي يسموها تدريزة هو شغف فضول طارق، اهتمام وزي ما تقولي وساعة ورحابة صدر وكرم الضيف انه هو يشارك رحلته ومعلومات اللي فيها مهما كانت احبال ورحلة هذه التدريزة او الحوار. فمرات نتكلم عن رحلة شخص أديب معروف زي هشام مطر رابح جوائز عالمية، مرات نتكلم على رحلة مهاجر أخذ القارب من البحر المتوسط لإيطاليا وصل لألمانيا، مشقة الرحلة بطريقة خرافية ورسالته للناس أن هذه الرحلة لا أنصح بها. زي ما تقول لي دائما في عامل مفاجأة، وين ممكن نبدأ وين ممكن ننتهي بعد خلال الساعة أو الساعة.
وكون طارق ليبي جنسية، سألته أيضاً عن رأيه في المحتوى الليبي بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما يخص المحتوى الليبي، أتوقع في المرحلة دي فيه أشياء كثيرة، بس في ناس في المجمل كصانعين محتوى فارضين على نفسهم بحكم شعور معين أنه لازم يحط نفسه في قالب الترفيه أو لازم يحط نفسه في قالب السياسة، لأن هذه الأشياء فيها ترندات. مهما صار الناس بتبحث عن ترفيه، مهما صار الناس تحب تفهم شن صاير في السياسة، فلازم يعطي رأيه في كل المواضيع هذه. واللحظة اللي احنا عايشينها زي ما حكيتي انت، المطلوب المحتوى المتخصص. انا بفهم في الهندسة الصناعية، انا عندي محتوى يخص طلاب الجامعة سنة اولى كيف يدخلوا، انا عندي محتوى يخص صناع المحتوى كيف يبدو. هذه الاشياء هي المرغوبة الان. في ناس بتعمل هذه الاشياء بس مش بكثرة، و أتوقع هذه حالة تنطبق على كل الدول. إن أنا لو حبيت أفهم شن صاير في الأردن، ممكن أبحث على أكبر اسمين نشوف شن ممكن ينجو، نلقاهم حتى هما الاثنين يا ما شغالين سياسة يا ما شغالين ترفيه. صعب الوصول إلى النيش أو المحتوى المركز إلا لو أنا كنت أبحث عنه بتفصيله. فممكن لو سألتيني أنا أقول لك اسم أو اسمين بالكاد، واحتمال ما يكونش منتشرين الآن، لأن أنا في حالة معينة أن أنا بننتج، فيعني زي ما تقولي مش مستهلك كبير للمحتويات هذه، بس أتوقع موجودين، لأن في أكثر من صفحة اللي هي بتحاول ترتب. في صفحة لصناع الأفلام الليبيين، لو هي ويب سايت ومنظمة مسجلة، في صفحة لصناع المحتوى اليوتيوب الليبيين، حتى هي متوفرة ومسجلة وأكتف، عندهم نشاطات كبيرة. فأتوقع هي موضوع الوصول أكثر من هو موضوع تواجد هذه الناس.
حتى عم نلاحظ يلي عم يلمعوا كأسماء ليبية هم عم بيكونوا مثلا حملة جنسيات أخرى، عاشوا وربيوا خارج ليبيا مثلا معظم الوقت، لكن من الداخل الليبي مثل ما قلت يمكن في مشكلة الوصول. أتوقع هي المشكلة الأساسية.
لا، وبصراحة المنتشرين أكثر في نظري أنا واللي شفت اللي من داخل ليبيا مش العكس. يعني فهي عملية بحث وصول أكثر من هي عملية توفرهم من عدمه يعني.
طيب، من أمريكا للمغرب لليبيا بعدين هلأ في لندن، دائما وقت بينحكى على موضوع الانتماء والهوية بتحس الأشخاص مطالبين يعبروا عن هوية واحدة ويقدموا صورة نمطية عن شخصية معينة، بالوقت اللي الإنسان بيقدر يكون خارج كل الانتماءات، خارج كل التصنيفات. فأنت كيف تعتبر حالك بهالنقطة؟
في حوار يمكن في الموسم الأول حلقة 5 مع الكاتب غازي القبلاوي، مقيم هنا في لندن، كاتب معروف وناشط، له دار نشر ترجمة، يترجم أعمال أدبية من اللغة العربية للغات العالمية إيطالية والإنجليزية والعكس. سؤالي ليه على هذا الموضوع، أنت يعني وصلت مرحلة عمرية وفي الكارير تبعك أو زي ما تقول السلسلة المهنية، شنو الكلبات او زي ما تقولي الشرائح الانتماء اللي عندك؟ فطبعا هذه تقريبا في الشهر الثاني من انتاج البودكاست، وانا قاعد نستكشف نشوف الناس وين تفكر يعني. فقال لي شوف طارق، انا جربت كل الاشياء وحسيت نفسي لا انتمي لي ولا نادي من هذه النوادي. يعني هذا لما قلت كلب، اللي هو زي ما تقولي النادي توجه معين، ما هوش نادي اشتراك يعني، نادي العلاقه بهويه الشخص. فزي ما تقول حسيت انك كأنه هو يتهرب من الموضوع، بس أنا في هذه المرحلة زي ما تقولي مشترك معاه في هذه الفكرة، إن أنا في البحث عن رحلة طارق اللي هي نوعا ما خالية من هذه الفكرة، أن أنا ضروري أنتمي إلى هذا العلم، ضروري أنتمي إلى هذه البقعة. طبعا أنا نحس أن أنتمي لهذه الأشياء مجموعة، بس من غير ما نرفع علم معين أو نستفز جهة أخرى على أساس إثبت وجودي أنا، يعني سواء على الصعيد الديني سواء على الصعيد البلد أو هذه الأشياء. بس أتوقع كلنا في طريق في شق هذا الطريق حنمر بهذه المحطة. يعني أنا لو نرجع لما كان عمري 16 أو 20 أو 25 طارق في تلك الفترة يتحاور مع هذا الطارق، أتوقع حيصير في كونفليكت، لأنه مش نفس الشخص. بس الرحلات اللي مر بها طارق اللي هو 18 و 25 هي اللي وصلت طارق لهذه الاستنتاج. فأي حد بيسمع ويستفز يقول كيف أنت غير منتمي لبلدك، كيف أنت مش فخور وبدينك، وليش ما بتكلم على مش عارف إيش. أنا حاسس به هذا الشخص يعني، بس في نفس الوقت حس إنه هو له ليه رحلته الخاصة والمحطة اللي هو وصلها، وأنا في محطة أخرى. مرات حتى 10 سنوات قدام نرجع للمحطة تانية، فما فرقتش كتير بالنسبة لي أنا، فما نحسش إنه في زي ما يقولوا تضارب أو مشكلة أو صراع في هذه النقطة يعني. لا، كل واحد دخل قطار ووصل لمحطة وحيستنتج لوحده هو مين وليش وكيف وشو الأشياء اللي تهمه في المرحلة اللي هو فيها.
بدي أسألك سؤال أنا بتعرضه دائما كستوري تيلر يعني، إنه يعني أنا شو بدي استفيد من إني مثلا اسمع لمدة ساعة أو أقل أو أكثر قصة شخص بتجربته الشخصية الخاصة بمراحل مر فيها، شو رح تضيف لي هذا الشيء؟ فأنا حابة أسمع الإجابة منك كمان، أنا عندي إجابتي الخاصة حب أسمع منك.
أنا حبيت نعرف إجابتك حتى أنت، يمكن أكيد حتفيدني، لأن مرات عندك منظور معين ما كل واحد لنا عنده إنسايت يمكن ما جربتهاش، فياريت تخبريني حتى من غير التسجيل. بس شوفي، احنا عايشين في قصة يعني، دماغك بيحكي لك قصة عن نفسك وعن الواقع اللي انت فيه، وفهمنا للعالم كله عن طريق القصص. اسهل طريقة ويمكن مراتي بها انت حتى في مراحل التعليم وانا كذلك، ان لما يكون عندك بروفيسور او استاذ بيعرف يحكي قصة باش يوصل معلومة، خلاص كل الانتباه موجود، ما فيش حد حيفتح التلفون ولا حيتشتت تفكيره، لأنه أعطاك سيناريو تقدر تتبع فيه تسلسل الأحداث والمعلومات وانتهت القصة يعني. والقصة تستغل وتستخدم لعدة أغراض، بس ميزة أنك تسمع قصص لها علاقة بالواقع واللحظة اللي احنا عايشين فيها، أنك أولاً حتحسي أنت مش لوحدك في المشاكل الداخلية أو الخارجية اللي أنت قاعدة تمر بها، لأن احنا بنسمع القصص ونستهلكها من منظورنا احنا. أنا ممكن ما هتحكي لي على مرحلة حساسة في الكارير تبعها وكيف تجاوزتها، بس أنا قاعد نحط في نفسي في مكانها عشان أحلل اللي صار معها وحستفيد منه بطريقة غير مباشرة. فمهما كانت هي قصة مها، بس أنا قاعد نشوف نفسي في هذه المحطات اللي مرت بها مها، فهذه مهمة. الشيء الثاني، مش كل حلقة استفادتها يعني رهيبة، في حلقات ترفيهية، في حلقات تاخدك في رحلة بعيدة عن الواقع اللي أنت فيه، إن الواحد يحتاج لراحة شوية من الضغط النفسي والحوار والصوت اللي صاير لك. الشيء الثاني، إنك تفهمك في ناس كتيرة تمر باللي أنت تمر به، بس في ناس كتيرة تمر بمواقف مرات أسوأ، فممكن يعني هذه تخفف عليك شوية. الشيء الثاني، توسع إدراك الشخص إنه في أكثر من طريقة وفي أكثر من فكرة، وفي نفس الوقت ميزة إنك تسمع للشخص مر بمراحل سواء كان أكبر منك أو أصغر ما يهمش كتير يعني، في عز الأزمة اللي أنت فيها حاليا حتحس براحة نفسية رغم أن الحل مش باين قدامك، بس أنت سمعت شخص مر بها 2-3 سنين فاتوا وكيف تجاوزها وكيف تعامل معها. مش ضروري الحل يكون مطابق، بس أعطيك جرعة من الأمل مهمة جدا، تطلعك من ممكن أسوأ الأزمات اللي أنت فيها. طبعا كل شخص وكل مستمع عنده ظروفه الخاصة، بس يمكن من الأشياء اللي أنا فاجأتني أنا كردود أفعال حتى من المواسم الأولى، إن في شخص قال لي شوف طارق، أنا بنقولك حاجة مهمة يمكن أنت ما تعرفهاش. قلت له تفضل. أنا دائما على تواصل مباشر مع كل المستمعين يعني، سواء على الإنستغرام أو على فيسبوك أو تويتر. فقال لي طارق، أنا كنت من الأشياء المهمة لي يعني أن نتفرج على دوكيمنتري أو شيء تحفيزي ما بين المحاضرات عشان أركز انتباهي على شيء إيجابي في اليوم، ضروري جرعة إيجابية، وهذا كان اشتراك نتفليكس. يعني أول مرة نسمع حد يشترك نتفليكس علشان جرعة إيجابية يعني، الناس في المجمل هو ترفيهي يعني ومسلسلات وما إلى ذلك. فقال لي لمدة أول ما بديت البودكاست يمكن من تاني أسبوع لغيت النتفليكس عشان أدعمك في الباتريون، اشتراك شهري عشان أشوف المحتوى behind the scenes هو المحتوى الخاص، بس كل الأشياء الإيجابية اللي استفدتها من البودكاست موجودة على العامل، هي المتاحة فري، لأن كل أسبوع الحلقة تبع ساعتين أقسمها سكشنز معينة كل يوم عشان أركز في القصة وأستفيد منها مع نهاية الحلقة. فطبعا مش عارف كم في المية من الأشخاص ممكن تدير الشيء هذا، بس شيء يعني محفز جدا إنه فعليا مش ما هوش نظري، إن الناس اللي تسمع حاسة ومستفيدة.
مع الوقت تحول المحتوى اللي بيقدمه طارق، سواء كان مكتوب أو صوتي أو مرئي، تحول إلى براند يحمل اسمه وأسلوبه المميز والمختلف. سألته عن شو خططه لمستقبل هذا البراند.
هو فعليا يعني تدريجيا زي ما حكيتي أنت، حتى من منطلق الاسم في حد ذاته اللي هو صدفة، مش عارف خلوها سر ولا خلوها نعلنوا عليها، شن رأيك موضوع الاسم؟
أعطينا إياها.
إن في ناس تفكر إن ضميري جاء من منطلق الفكرة أنا أسميه بهذه الطريقة، الناس على طول حتستهلك وتفهم إنه هو ضميري، بس هو كاسم دميري فقط، اللي هو جاي من لقبي الميري، وبالإنجليزي ده THE ميري، بس وظفناها وشكلناها بطريقة عشان العين والأذن تستسيخها وتولي سهلة. بس الشيء الأحلى أن أتوقع يعني من تفاهم واستهلاك الناس للمواضيع بتفصيلها فهموا أن خلاصة الحوار أنه هو جاي من منطلق الواحد بيريح ضميره، بيحكي قصته وشني يعاني ويشارك الناس بيها، فجاي من منطلق أنه هو هذا ضميري، أنا قاعد أشارككم بأشياء تخصني، يعني جاي من القلب زي ما تقولوا يعني. هذا موجود يعني كثير من الضيوف بعد الحلقة ساعة وساعتين يقول لك أنا حسيت بتغيير رهيب صار لي، كأني دخلت حصة معالجة أو ثيرابي يعني. فالبراند أتوقع لو نحطنا في أشياء واضحة، ألا وهو الصراحة والمباشرة ومشاركة الأفكار من غير قيود وحدود. يعني لو أنا ومها كأصدقاء جالسين في قهوة تشاركني بأشياء حساسة ومهمة، مش ضروري حابة رأيي فيها، بس قاعدة تشاركني إنها حاسة بالارتياح، هذا مكان مريح مها تحكي وتفضفض من غير ما تحس في بالها من الشخص اللي بيسمع، وهل ضروري نتكلم بهذه اللغة، هل ندير حدود خطوط ما إلى ذلك صناديق، لا يعني هي مكان فيه حرية مشاركة القصة لا أكثر ولا أقل. الاستفادة يعني حسب ما الشخص المستمع متاح لي، في ناس تحب المواضيع المعينة، في ناس مهتمة بالقصص، بس كبراند في حد ذاته حبيته في المرحلة الجاية إنه يشجع ناس آخرين إنه يبدوا رحلة البودكاست. يعني لو في أي شخص، وهذه يمكن أول دعوة خاصة عن طريق البودكاست هنا، إنه لو في فكرة واضحة أو في نية واضحة أو في جدية وعندك سؤال أو عندك عرقلة في أي شيء بخصوص أنك تبدأ بودكاست، تقدر على طول ترسلنا وترسلني أنا، وأنا والفريق جاهزين لدعم أي فكرة، لأن التغيير اللي ممكن يصير عن طريق الشخص أنه يبدأ هذا الشيء لا حدود له. يعني مهما كانت الفكرة كبيرة أو صغيرة، مهما كانت جغرافية الفكرة في قرية في مدينة في عاصمة، مش مهم، مهم أن الشخص ناوي أنه يبدأ هذا الموضوع وحاب يحط جهد ووقت وحتى مال أنه هو يبدأ، احنا جاهزين أن ندعمه في الخطوات المبدئية يعني. فهذا جزء من البراند وجزء زي ما تقولي من إعلان التركيز من هنا لنهاية السنة. الشيء الثاني حاب أن نرجع الشكل الأصلي، يعني هي ميزة أن أنا وياك حاليا أنت في بلد في توقيت وأنا في بلد في مكان آخر، بس احنا في حلقة واحدة قاعدين نتحاور في شيء مهم لينا احنا الاثنين، وسهل جدا ان تقولي لي طارق يس نو خلينا نبدأ ايش الموعد ونحدد الموعد وعلى طول. بس في شيء يعني انا مازال عطش وجوعان لي، اللي هو اتمنى ان انا ومها في نفس الغرفة، لان تركيزي واهتمامي والإحساس بالحوار في مستوى آخر لما يكون الشخص في نفس الغرفة. وهذه يعني يمكن من جزء من الشغف كبداية، إن هذه أكثر شيء اجتماعي طارق الانطوائي ممكن يعملك في الأسبوع، إنه يجلس مع شخص يتعرف عليه ويشارك قصصه ويهتم بمواضيعه ويفهم العالم من منطلق جديد من خلال تجربة هذا الشخص. فأنا في مرحلة تجهيز جديدة من الكراسي للديكور للكاميرات لشركة إنتاج اللي هي هتكون داعم لهذا البودكاست عشان يصير نقلة جديدة ليه، لأن من حلقة 00 اللي هو أو 01 اللي هو طارق بيحكي مع طارق، يعني جزء من الهلوسة مع النفس واستكشاف النفس، إلى الحلقة 122 نهاية الموسم اللي فات، وطارق في جزء من حلقة البرودكشن سواء الإشراف المونتاج تفصيلها الإكويبمنت. المرحلة الجاية الهدف منها أن طارق بس تفكير في المقابلة في المحتوى عشان كل الأشياء تانية تكبر، ويعني نديروا نقلة جغرافية أكبر وريتش أكتر للجمهور يستحق أن يستمع ويستفيد من هذه القصص وتدريزات.
قبل الختام سألت طارق سؤال خارج إطار حديثنا قليلاً. عندي سؤال أخير، أكيد تتفق معي أنه السعادة لحظات مش غاية نوصلها أبداً ولا هدف، لحظات تمرق. فحابة اليوم الأربعاء صح؟ من السبت لليوم تذكر معي ثلاث لحظات سعيدة عشتها.
على فكرة أصعب سؤال ممكن تسألي لي أنا لأن مر بمرحلة شوية صعبة من ناحية أن الذاكرة مش شغالة كثير، يعني ممكن تحكي لي اليوم الصبح شن فطرت يصير لي ستك، بس تحكي لك بطريقة عكسية. في شخص حاطة في بالي أن ندير معه انترفيو من الأشخاص، وهذه يمكن قدر رهيب أنك أنت تسألي سؤالي علاقة بالسعادة. هو تخصص سعادة يكتب في الكتب اللي تفهمك كيف عقلك بيشتغل وشن الأشياء اللي تركزي عليها عشان تحققي زي ما نقوله أكتر نسبة سعادة. هو في الباكراون تبعه أو تخصصه هو مهندس، يعني كان شغال في شركة جوجل. فاللي حاطه في الليستة الأشياء أو اللحظات السعيدة إن أنا بعت له رسالة، هو موجود في لندن بصفة مؤقتة، وقلت له شكرا لإتاحة الفرصة، سمعت لك مقابلات جميلة وشكرا على كرمك، حبيت نعمل معك مقابلة، هل ممكن؟ قال لي تعال يوم الأحد خلينا نتقابل. وفي هذه الجلسة هو بيجتمع مع كل الأشخاص اللي بعتوا له رسائل إن حابين نقابلوك نعمل معك مقابل عندنا استفسار. فالجلسة هذه ابتدت بيني أنا وهو ربع ساعة، دخل صديق، دخلت صديقة، دخل شريك، دخلت زوجته السابقة، في 20 شخص في هذه الطاولة، كنا أصبحنا نتحدث نتحاور على كل هذه المواضيع، السعادة، الحياة، الفلسفة. فكانت جلسة 4 ساعات اللي هي غريبة رهيبة يعني لا تنسى، بسبب العفوية وسبب أن أنا كسرت حاجز الاجتماعي هذا. يعني أنا في المجمل لو بتقولي تعالى في 20 شخص تعالى نتعرف على بعض نقول لك السلام عليكم شكرا خليني مع نفسي أريح. يعني هذه قصة. لحظة أخرى سعيدة جدا، أنا وبنتي في جود 6 سنوات مغرومة بركوب الخيل في هذه الفترة. أسعد لحظة الطريق من البيت بالقطار لنادي ركوب الخيل. دائما برفع معي كتاب صغير أو مذكرة أو كتب عشوائية، أعطيتها قلم وأنا أخذت قلم، هي قعدت ترسم وتكتب لي وتشرح لي، عملنا مخطط لمحطة يوتيوب مشتركة بيني وبينها، لخصنا المواضيع، اخترنا اسم الحلقة، طريقة التصوير، استغلينا هالربع ساعة لمشوار الكلب. هذه تاني محطة أو تاني لقطة سعادة. ثالث لقطة سعادة اللي هي تصير يوميا، طبعا الترتيب مش مهم يعني ممكن عشان الهام ما تزعلش مني كتير، يعني زوجتي كل يوم صبح كلمة الهام أتمنى لك التوفيق وبوسة معها كدفعة يومية، هذه ما هيش لقطة، هذه عادة يومية. فهذه الثلاث حاجات زي ما تقولي كانت بنزينة أو محرك السعادة بالنسبة للأسبوع الماضي. يعني استمتعت جدا بصارت معي، وحبيت انها تصير مع ناس تانيين، ان يبدو شيء جديد، يخرجوا من قالب ممكن هم حاطين نفسهم فيه او ناس تاني حطتهم فيه، يسألوا للدعم المناسب، ياخذوا الخطوات يقسموها بطريقه بسيطه ويجربوا يفشلوا ويحاولوا وينجحوا. حبيت ان نسمع قصص كثيره من ناس مميزه، ومتحمس جدا لسلسله البودكاست بالذات، حنكون من المتابعين والمستمعين. شكرا لك وشكرا لكل معدين البرنامج وشكرا لمستمعينك.
شكرا لك طارق، بتمنى لك يوم سعيد أو بقية يوم سعيد، وبدي أشكرك على وقتك. شكرا لاستماعكم واهتمامكم. للمشاركة أو الاستفسارات تواصلوا معي عبر الواتساب 00971561531592. موعدنا في بودكاست صارت معي يتجدد الأسبوع القادم بتجربة جديدة. لوقتها ضلوا بخير، واسمعونا دايما من خلال موقعنا اخبار الان.net وجميع منصات البودكاست. رافقتكم في هذه الحلقة بالإعداد والتقديم أنا مها فطوم، الإخراج الصوتي لمحمد علي، والهوية البصرية من تصميم مديحة طه. إلى اللقاء.